والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. مسألة 242. قال: إذا أخطأ الختان فقطع حشفة غلام ضمن الظاهر أنه لا كلام في الضمان فيما إذا كان الختان قاصرا غير عارف، كذلك لا إشكال ولا ينبغي الإشكال في الضمان فيما إذا كان الختان عارفا لكنه كان مقصرا ومفرطا فقطع الحشفة. كذلك الظاهر لا إشكال بينهم في الضمان فيما إذا كان الختان غير مأذون من قبل من يعتبر إذنه، غير مأذون، فقام بهذا العمل وأخطأ وقطع الحشفة، ظاهر أنه لا إشكال عندهم في ماذا؟ في الضمان، طبقا للقواعد، حسب القواعد أنه لا بد أن يكون ضامنا، وإنما الكلام يقع في الختان إذا كان عارفا غير قاصر وكان ولم يكن مقصرا وكان مأذونا، فهو غير قاصر وغير مقصر ومأذون، مثل هذا إذا ختن الغلام فقطع الحشفة، فهل يكون ضامنا أو لا يكون ضامنا؟ هذا هو محل الكلام. قد يقال بعدم الضمان أنه لا يكون ضامن استنادا إلى ماذا؟ إلى أنه مأذون في الختان، أنه أذن له في ماذا؟ في الختان بحسب الفرض، ومع الإذن يسقط الضمان كما هو الحال في الإذن في التصرف في المال، إذا أوجب ماذا؟ إذا أوجب التلف فإنه لا يوجب الضمان، إذا أذن له في التصرف في ماله فتصرف فيه وأتلفه بلا تفريط لا يكون موجب للضمان. الإذن في الختان أيضا لا يترتب عليه الضمان. هذا الدليل الأول لعدم الضمان. الدليل الثاني لعدم الضمان هو أنه عمل جائز، الختان عمل جائز شرعا، وإذا كان جائزا شرعا فلا يستتبع ضمانا، كأنه هنا قاعدة أنه كل ما يكون جائز شرعا لا يستتبع ماذا؟ ضمانا، ولا إشكال في أن الختان عمل جائز شرعا خصوصا بعد فرض الإذن من قبل من يعتبر إذنه، فلا يستتبع الضمان. الدليل الأول الملاحظة عليه واضحة، وهي أن التلف في المقام ترتب على قطع الحشفة بحسب الفرض، وقطع الحشفة ليس مأذونا فيه، ولم يأذن في قطع الحشفة، أذن في الختان، والختان غير قطع الحشفة، الختان يتحقق بقطع الجلدة لا قطع الحشفة، فإذا ما ترتب عليه التلف ليس مأذونا فيه، وما هو مأذون فيه لم يترتب عليه ماذا؟ لم يترتب عليه التلف. بعبارة أخرى أننا لو سلمنا هذه القاعدة وهي مسألة سقوط الضمان مع الإذن، فالمراد بها هو سقوط الضمان بالتلف المترتب على الفعل المأذون فيه، هذا المقصود بها، الفعل المأذون فيه إذا ترتب عليه التلف هذا لا يستتبع ضمانا، هذا يسقط الضمان، وليس المقصود بذلك أنه يسقط الضمان على كل تلف وإن ترتب على فعل غير مأذون شنو فيه، ليس هذا هو المقصود. إذا أذن في فعل وترتب عليه التلف هذا لا يكون يسقط الضمان. أما إذا هو أذن له في فعل وقام بفعل آخر وترتب التلف على الفعل الآخر غير المأذون فيه هذا لا يكون موجب لسقوط الضمان، بل يبقى الضمان على حاله. هاي الملاحظة على الوجه الأول. ملاحظة على الوجه الثاني هو ما تقدم سابقا من أنه الجواز الشرعي لا ينافي الضمان، كما هو في الضرب للتأديب وأمثاله. الجواز الشرعي لا يكون منافيا إلا للضمان. الضرب للتأديب جائز شرعا، مباح شرعا، ولكنه يترتب عليه ماذا؟ الضمان، يستتبع الضمان. ما عندنا قاعدة يقول بأنه ما يكون سائغا شرعا لا يستتبع ماذا؟ الضمان. هذا الاحتمال الأول في المسألة هو عدم الضمان، هو احتمال منفي. الاحتمال الثاني في المسألة أو القول الثاني في المسألة هو الضمان، أنه يكون ضامن الختان إذا قطع حشفة الغلام خطأ، وإنما نقول خطأ واضح، لأنه إذا كان عمدا هذا يستلزم القصاص وأمثاله، يخرج عن محل الكلام. يستدل ذلك للضمان بدليلين. الدليل الأول هو إدخال المقام في الخطأ الشبيه بالعمد، فتدل على الضمان فيه كل الأدلة المتقدمة الدالة على الضمان في الخطأ الشبيه بالعمد. أما إدخال المقام في الخطأ الشبيه بالعمد فواضح باعتبار أن ضابطة الخطأ شبيه العمد تنطبق في محل الكلام، وهي أن يقصد الفعل بالنسبة إلى المجني عليه ولا يقصد شنو؟ القتل. يقصد الفعل بالنسبة إلى المجني عليه ولا يقصد شنو؟ القتل به، كما إذا ضربه بعصا فأدى إلى موته لا بقصد قتله، هذا خطأ شبيه بالعمد. في مقابل الخطأ المحض الذي لا يقصد إيقاع الفعل على المجني عليه أصلا، ويقصد إيقاع الفعل على ذاك، رمى طيرا فأصاب شنو؟ إنسانا، هذا المجني عليه ولم يقصد إيقاع الفعل فيه ولم يقصد قتله، هذا خطأ محض. لكن في محل الكلام الأمر ليس هكذا، هو يقصد إيقاع الفعل بهذا الذي يريد ختانه فأخطأ وعدى ذلك إلى ماذا؟ إلى موته من دون أن يعني يقصد القاتل. فضابطة الخطأ شبيه العمد تنطبق على محل الكلام، وحينئذ يستدل على الضمان بكل الأدلة المتقدمة الدالة على ماذا؟ على الضمان في الخطأ شبيه العمد. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني معتبرة السكوني المروية في الباب الرابع والعشرين من أبواب موجبات الضمان، الحديث الثاني. هاي الرواية يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن السكوني عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام، ضمن ختانا قطع حشفة غلام. واضح أنه أخطأ، يعني ختان أراد أن يختنه ف قطع حشفته، هكذا فسرت الرواية واستدل بها ماذا؟ على الضمان في محل الكلام. هاي الرواية تامة سندا عندنا، وإن كان ناقش في سندها جماعة باعتبار ما هو معروف من أن النوفلي لم تثبت ماذا؟ وثاقته. هذان الدليلان، مقتضى هذين الدليلين هو ثبوت الضمان على الختان، ثبوت الضمان على الختان لا على عاقلته. أما الدليل الأول فواضح لأننا أدخلناه، الدليل الأول يدخله في ماذا؟ في الخطأ شبه العمد، والضمان على من؟ على الجاني، الدية تكون على الجاني. وأما الدليل الثاني فلظهور المعتبرة، معتبرة السكوني، في ماذا؟ في أن الضمان على ماذا؟ على الجاني. ضمن، يقول ضمن عليه السلام ختانا قطع حشفته غلام، ضمنه هو، ظاهر العبارة أنه هو الذي يكون ضامن، وتكون الدية ماذا؟ في ماله لا على عاقلته، لكن يحتاج مؤنة أخرى غير مذكورة في هذه الرواية. فإذا المقتضى هذا الدليلين هو أن الضمان في مال الجاني. الدليل الأول بنظرنا تام، إدخال المقام في الخطأ شبه العمد تام، لكن الدليل الثاني وهو المعتبر يمكن أن يلاحظ عليها بأن الحكم بالضمان في هذه المعتبرة صدر من الإمام عليه السلام في ضمن واقعة خاصة جزئية خارجية. ضمن عليه السلام ختانا قد في واقعة خارجية، ضمنه قطع حشفة غلام فضمنه عليه السلام، يعني هذا من المحتمل، نحتمل على الأقل أنه في هذه الواقعة كان هناك تفريط، كان هناك تفريط وتقصير من قبل ماذا؟ من قبل الختان، فضمنه عليه السلام. ولا كلام كما قلنا في ثبوت الضمان في حالة شنو؟ التفريط والتقصير، وهذا غير محل الكلام. في الاستشهاد بالرواية والاستدلال بالرواية لإثبات الضمان في محل الكلام الذي هو صورة عدم التفريط وعدم التقصير، هذا لا يخلو من شيء، كما أن الرواية ليس فيها إطلاق حتى يتمسك بإطلاقها لإثبات الضمان، حتى مع شنو؟ مع عدم التقصير المطلقة، تثبت الضمان على الختان مع التقصير وبدون التقصير، فتنفع في محل الكلام الذي هو غير صورة التقصير، ليس فيها إطلاق، يعني قضية خارجية جزئية. ضمن ماذا؟ ختانا قطع حشفة ماذا؟ غلام، ما بها إطلاق، إذن لا يمكن التمسك بإطلاقها. وأكثر من هذا، قد يمكن أن يقال بأن الرواية، أن الرواية ليس فيها إطلاق، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نحن نحتمل ماذا؟ باعتبار أن قضية خارجية، نحتمل أن يكون الضمان في صورة ماذا؟ في صورة التفريط، وهذا غير محل الكلام. هاي الملاحظة على هاي الرواية، مو ألفاظ واردة من الإمام عليه السلام يقول أن الختان يضمن إذا قطع حشفة شنو؟ غلام. هذه نقول إطلاقها، مقتضى إطلاقها ثبوت الضمان في حالة التعدي والتفريط، وفي حالة عدم التعدي والتفريط. الرواية ليست هكذا، وإنما هي قضية جزئية خارجية ليس فيها إطلاق. هذه الملاحظة على الدليل الثاني غير تختلف عما ذكره الشيخ ابن إدريس في السرائر. الشيخ ابن إدريس كأنه يفهم منه أن أصل فرض المسألة هو يستلزم ماذا؟ يستلزم التفريط. هو افتراض أن ختان قطع حشفة غلام، هذا معناه أنه شنو؟ أكو تفريط وأكو شنو؟ أكو تقصير، وذلك باعتبار أنه التفريط فسره بهذا التفسير، بقطع غير ما يراد قطعه، قطع غير ما يراد قطعه، هذا متحقق في معنى الكلام، لا إشكال في أن الختان لا يراد منه قطع الحشرة، وإنما يراد منه قطع الغلفة الجلد. فإذا قلنا أن المقصود بالتفريط هو قطع غير ما يراد منه قطعه، فهذا متحقق في محل الكلام. أصلا في فرض المسألة كأنه أكو تفريط، نفس افتراض أن هذا ختان أريد منه الختن أن يختن الغلام فقطع حشفته، فإذن هو مفرط لأنه قطع ما غير ما يراد منه شنو قطعه. فإذا كان مفرط حينئذ يكون ضامن بلا إشكال. الشيخ ابن إدريس حمل، من قل حمل، يقول الرواية يراد بها ماذا؟ يراد بها التفريط. الرواية يراد بها التفريط، موردها هو التفريط. ضمن غلاما ختان قطع حشفة غلام فيكون ضامن، يقول هذا معناه مفرط، هذا لأنه قطع غير ما يراد منه شنو قطع فيكون ضامن، فلا يصح الاستدلال بها في محل الكلام، لأن محل الكلام هو غير صورة التفريط والتقصير. أقول ما ذكرناه من الملاحظة غير هاي الملاحظة، غير هاي الملاحظة. احنا ما نقول هيك، احنا نقول بأن التفريط لا، ليس هذا المقصود به، مو قطع غير ما يراد منه قطع، لا، أصل فرض المسألة ما يفترض فيه التفريط، وإنما فرض المسألة يتلائم مع التفريط ويتلائم مع عدم التفريط، كلام معهما. لكن نقول حيث أن الرواية ناظرة إلى واقعة خارجية صدرت في قضية خارجية جزئية فليس فيها إطلاق حتى يتمسك به في محل الكلام. ويحتمل أن تكون القضية الخارجية اقترنت بماذا؟ بالتفريط والتقصير، ولذا ضمنه الإمام عليه السلام. فالاستدلال بهذا الدليل الثاني لا يخلو من شيء. العمدة هو الدليل الأول، العمدة لإثبات الضمان هو الدليل الأول، ومقتضى هذا الدليل كما قلنا هو ثبوت الضمان على الختان، على الجاني، لا على ماذا؟ العاقلة. نعم، نسب إلى بعض العامة ثبوت الدية على العاقلة، بل ورد في بداية المجتهد في الجزء الثاني صفحة 413 أن الدية فيما أخطأ الطبيب عند الجمهور على العاقلة. ثم في نفس الكتاب في نفس الموضع ختان يعتبر داخل في ماذا؟ داخل في ذلك، يعني عنوان ضمان الطبيب يشمل شنو؟ يشمل الختان. ويقول أن الدية في خطأ الطبيب عند الجمهور على من؟ على العاقلة لا على الختان نفسه. مضافا إلى أنه هناك بعض رواياتنا أيضا ظاهرها أن الدية تكون على من؟ على العاقلة. في رواية في الجعفريات أنقلها عن جامع أحاديث الشيعة الجزء 26 في الصفحة 364 في الجعفريات يقول بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم السلام أنه ضمن ختانه ختنت جارية فنزفت الدم فماتت، فقال لها علي عليه السلام ويلا لأمك أفلا أبقيت، فضمنها على دية الجارية وجعل الدية على عاقلة الختانة، جعل الدية على عاقلة الختانة. وينقل رواية أيضا ولعلها نفس الرواية عند عام الإسلام بهذا المضمون نقرأها عن علي عليه السلام أنه ضمن ختانة ختنت جارية فنزفت دمها فماتت، فقال لها ويلك فهلا أبقيت من ذلك، فضمنها الدية وجعلها على عاقلة الختانة. ثم يضيف هذه الرواية في ذيل الرواية يقول وكذلك الختان إذا كان أخطأ، وإن تعمد ذلك لم يكن على العاقلة. فحتى إذا استشكلنا في أنها واردة في الختان لا في الختان مثلا قد يخطر في الذهن، هذه الرواية الأخيرة هي تعطف الختان على من؟ على الختان، وظاهر العطف وأنه يشترك معه في الحكم اللي هو الضمان على من؟ على العاقلة. هذا يكون منافي لما ذكرناه من أنه الضمان والدية تكون على من؟ على الختان نفسه، على الجاني نفسه. لكن ما ذهب إليه الجمهور؟ خب الجمهور له يعني له مبررات، هو يلتزم بذلك ولا يكون ملزما لنا. عند جمهور العامة أنه على العاقلة، وهذه الروايات غير تامة سندا، غير تامة، لا كتاب دعائم الإسلام ولا كتاب الجعفريات، ما ثبت عندنا كتاب الجعفريات والأشعثيات بسند صحيح بشكل واضح. ولذلك لا يمكن رفع اليد عن مقتضى ما دل على الضمان على الجاني في صورة الخطأ الشبيه بماذا؟ شبيه بالعامد، فيبقى الأمر كما ذكرناه، ولا يعني نستشكل في ذلك من جهة ما ذكرناه من ذهاب العامة وهذه الروايات الغير التامة سندا. هذا بالنسبة إلى أصل الضمان وأنه يكون على الجاني. هناك أمر آخر لم يتعرض له السيد الماتن، وهو أنه نقول لا إشكال أو لا ينبغي الإشكال في أن الضمان، ضمان الختان، ليس منوطا بعدم إذن من يعتبر إذنه، ليس منوطا بذلك، بل يثبت الضمان على الختان إذا أخطأ فقطع الحشفة سواء كان مأذونا له أو كان غير مأذون له، حتى إذا مع الإذن أيضا يكون ضامن. فالضمان ليس منوط بعدم الإذن، بل هو يثبت في حالة الإذن وفي حالة عدم الإذن، وذلك لما تقدم من أن الإذن ليس في قطع الحشفة حتى يكون موجب لسقوط الشنو؟ الضمان، وإنما الإذن في الختان، في قطع الغلفة، في قطع الجلدة. وهذا لم يترتب عليه ماذا؟ لم يترتب عليه التلف، وإنما ترتب التلف على قطع الحشفة، فيكون ضامنا حتى مع الإذن في ماذا؟ في الختان. كما أن معتبرة السكون المتقدمة لعل إذا يعني أغمضنا النظر عن الإشكال السابق فيها، وأنه ما بها إطلاق قضية في واقعة محتمل أن تكون ناظرة إلى صورة التفريط والتقصير، القدر المتيقن منها هو صورة الإذن. القدر المتيقن من معتبرة السكون هو صورة الإذن. والختان من يجي يختن هو بطلب من ماذا؟ من أصحاب هذا، وأنه هو يأتي بلا إذن ويختن غلاما. القدر المتيقن، ما نقول ظاهرها، هذا القدر المتيقن منه وصورة الإذن، يعني هذا الختان الذي ضمنه الإمام عليه السلام عندما قطع الحشفة كان مأذونا له في الختان. فالضمان ليس منوط بعدم الإذن، بل هو يثبت مع الإذن وبدون الإذن. الكلام مو في هذا، هذا ينبغي أن يكون واضح، وإنما الكلام يقع في أنه الضمان هل هو منوط بعدم أخذ البراءة من الولي، منوط بعدم أخذ البراءة من الولي فيكون ضامن الطبيعة الختان، أو لا أنه يكون ضامن مطلقا أخذ البراءة أو لم يأخذ ماذا البراءة. بعبارة أخرى أن الختان هل هو كالطبيب الذي تقدم الحديث عنه في مسألة 227 و224، حيث دلت الأدلة هناك، هناك رواية سنقرأها تقول بأنه أن الطبيب إذا أخذ البراءة لا يكون ضامن، وإنما يضمن إذا لم يأخذ ماذا البراءة، مع أخذ البراءة لا يكون هناك ضمان، فالضمان منوط بعدم أخذ البراءة. الختان أيضا من هذا القبيل، أو لا أن الختان يضمن مطلقا حتى إذا أخذ ماذا إذا أخذ البراءة. هذا هو المهم في الكلام. الشيخ صاحب الجواهر وغير الشيخ صاحب الجواهر ذهبوا إلى الأول، إلى أنه ضمان ختان كضمان الطبيب منوط بماذا؟ منوط بعدم أخذ البراءة، وإلا إذا أخذ البراءة فلا يكون ضامنا. القول الثاني يعني الضمان مطلقا لم أجد من صرح به، من صرح بالقول الثاني أنه يضمن مطلقا لم أعثر على ذلك، حتى الشيخ ابن إدريس في السرائر وإن هو صرح بالإطلاق يعني بماذا أخذ البراءة أو لم يأخذ البراءة، لكن ذلك في صورة التفريط، في صورة التفريط والتقصير هو ضامن مطلقا يعني أخذ البراءة أو لم يأخذ ماذا البراءة. إحنا كلامنا ليس في صورة التفريط، لأنه تقدم سابقا أن الشيخ صاحب السرائر يفسر التفريط بهذا التفسير، أن يقطع ما لم شنو عبارته ما لم يؤذن له بقطعه، هذا. ولذا هو يفترض التفريط في أصل المسألة، نفس فرض المسألة معناه شنو أنه هناك تفريط، هناك تفريط، وهنا قال بأنه يكون ضامن مطلقا سواء أخذ البراءة أو لم يأخذ ماذا البراءة. هذا ما نقدر نقول بأنه هو في محل الكلام أيضا يقول بماذا بالضمان مطلقا، لأن محل الكلام هو عدم التفريط وعدم التقصير، وهو التزم بالإطلاق في صورة التفريط والتقصير. فلذا يمكن أن يقال بأنه لا نجد من صرح بالقول الثاني. السيد الماتن صحيح هو كلامه مطلق، المسألة هذه هي شنو قرناها، قال إذا أخطأ الختان فقطع حشفة غلام ضمن، مطلق العبارة مطلقا ضمن سواء أخذ البراءة أو لم يأخذ شنو البراءة. أقول وين كان ظاهر كلامه في هذه المسألة هو الإطلاق، لكن الظاهر أنه لا يريد ذلك، لا يريد الإطلاق، وإنما أخفى لهذه الجهة، وذلك بقرينة ما ذكره في مسألة 224 سيد الماتن، في مسألة 224 وهي مسألة من قطع عقدة قال إذا أمر شخصا بقطع عقدة في رأسه فعلوا له كذا في رأسه فأمر شخصا بقطعها ولم يكن القطع مما يؤدي إلى الموت غالبا فقطعها فمات فلا قود، وكذلك لا دي على القاطع إذا كان قد أخذ البراءة من الآمر. وإلا فعليه الدية. معناه أن الضمان في هذه المسألة منوط بماذا؟ بعدم أخذ البراءة. الظاهر أنه ماكو فرق بين هذا وبين ماذا؟ وبين الختان. بين هذا وبين الختان عند الظاهر ماكو فرق. ليش؟ لأن الدليل على عدم الضمان مع أخذ البراءة هو موثقة السكون الآتية اللي سنقراها: من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة وإلا فهو ضامن. هذا مضمونها. الوارد فيها عنوان تطبب وتبيطر. هذا الصدق، هذا العنوان على الختان هو أقرب من صدق عليه من على هذا الذي قطع ماذا؟ قطع عقدة في رأسه. يعني إذا استشكلنا في صدق هاي العناوين على الختان لازم نستشكل في صدق هارون في هذا المورد، لأنه ما استشكل. والدليل الوحيد هو هاي الرواية، مسألة أخذ البراءة هذا دليله، فهي إن شملت ما ذكره في تلك المسألة فهي تشمل الختان. من هنا يظهر منه أنه هو يقول بأن ضمان الختان منوط بعدم أخذ البراءة كما قال به في تلك المسألة. يبقى هاي المسألة، أنه هل يمكن الاستدلال أو ما هو الدليل على أن الضمان الختان منوط بماذا؟ منوط بعدم أخذ البراءة. كلهم ذكروا، من تعرض إلى المسألة قالوا بأن الدليل هو معتبرة السكوني التي ذكرناها الآن، وهي المروية في نفس الباب، في نفس الباب الحديث الأول في الباب 24 من موجبات الضمان، الحديث الأول: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو له ضامن. هذا الدليل. تمسكوا بهذه الرواية لإثبات أن الضمان على الختان منوط بعدم أخذ البراءة. ومن هنا قد يستشكل في هذه الاستفادة باعتبار ما أشرنا إليه من أن العنوان الوارد في هذه المعتبرة هو عنوان الطبابة والبيطرة، وصدقهما على الختان والختن محل تأمل. ختان ليس طبيبا ولا بيطارا، ما يمارسه ليس عملية طبابة ولا بيطرة، شيء آخر، شيء آخر. يعني سيمكن التوقف، يمكن التشكيك في شمول هذه الرواية للختان، لكن هل معنى ذلك أننا يعني نرفع اليد عن هذا الحكم الذي ذكره واتفقوا على من أن ضمان الختان منوط بعدم أخذ البراءة، وإذا أخذ البراءة لا يكون ضامنا؟ لا، ظاهر أنه يمكن الالتزام بهذا الحكم حتى مع التشكيك في شمول الرواية له، وذلك باعتبار أنه يمكن تخريج على مقتضى القاعدة، على مقتضى القاعدة اتفاق بين الطرفين صار. هذا الختان قال: أنا ما أقدم على هذا العمل إلا أن تعطيني البراءة، فأعطوا هذا التعهد، تعهدوا له بذلك، التزموا بذلك، اشترط عليهم فالتزموا بذلك. والمؤمنون عند شروطهم، ومقتضى شمول المؤمنون عند شروطهم لهذا هو نفوذ هذا الشرط. فإذا كان ترتب عليه قطع الحشفة حينئذ لا يكون شنو؟ لا يكون ضامنا. يعني بعبارة أخرى أن هذا اشتراط لإسقاط الضمان على تقدير تحقق شنو موجبه من البداية. الطبيب يشترط ماذا على المريض؟ على تقدير تحقق موجب الضمان فيسقط الضمان. هذا الختان أيضا هنا يشترط بأنه على تقدير تحقق موجب الضمان أن أشترط عليك إسقاط هذا الضمان ويقبل هذا الطرف الآخر ويجب عليه الالتزام به والوفاء بهذا الشرط المقتضى عموم المؤمنون عند شروطهم. وبهذا يمكن تعميم هذا الحكم إلى كل الموارد المشابهة لذلك كالحجام والفصد، عملية الفصد التي يقوم بها كل هذا إذا أخذ البراءة لا يكون ضامن، إذا أخذ البراءة لا يكون ضامنا. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.